كفا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نحن بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة سنتعرض لشبهة خطيرة، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا نسفها بإذنه جل وعلا، ثم سنتعرض لنقطتين علميتين من باب تصحيح المفاهيم. وأود قبل أن أجيب على صاحب الشبهة الأولى وعلى شبهته أن أنوه لنقطة في غاية الأهمية. هذا البرنامج صحح فهمك يقوم على الوسطية والاعتدال، بمعنى لا تفريط ولا إفراط، مرة ثانية، لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا تفريط، ألا تطغوا في الميزان. ولذلك أكرر تارة أخرى، نحن نمضي على الوسطية والاعتدال ولا شخصنة على الإطلاق في أي مسألة، في أي مسألة نحن نذب عن ديننا. وحينما نقول نذب عن ديننا أي نذب المغالين ونذب المفرطين، ندافع عن ديننا ونواجه المغالين ونواجه المفرطين. وكما أننا نتصدى للداعشيين وللقاعديين وللطالبيين ولأمثال هؤلاء، وأيضا للروافض الدمويين ولأمثال هؤلاء، نتصدى أيضا للذين يتطاولون على أصول الدين وعلى ثوابته. فإن كان الدواعش ومن معهم يقومون بتخريب الأبدان، فتخريب العقول أقوى وأخطر من تخريب الأبدان. ولذلك فإن رسالتنا في هذه القناة الطيبة المباركة وعلى هذا المنبر الكريم إنما تقوم على الوسطية والاعتدال، من أجل أن نظهر محاسن الدين الإسلامي وأن نبين الصواب للناس، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل هذا العمل. إنما يدخل في أمر البناء لا في أمر الهدم، في أمر البناء لا في أمر الهدم، في أمر التعمير لا في أمر التدمير، لأننا نواجه أشر الناس سواء من المغالين أو من المفرطين، فهؤلاء خطرهم جسيم وهؤلاء خطرهم عظيم. أدخل بإذن الله جل وعلا على الشبهة الخطيرة التي نوهت عنها. هذا الرجل دون شخصنا، أكرر دون شخصنا، ولكن من باب التوثيق العلمي اللي هو الإعلامي اللي اسمه إبراهيم عيسى، يتهجم على صحابي جليل، يتهجم على حبر الأمة، يتهجم على البحر، يتهجم على ترجمان القرآن، وليته مع احترامي رد في نقطة أو نقد نقطة، لا، ولكنه تطاول وسب وقذف، تطاول وسب وقذف، ولن نكون مثله. اتهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذمته المالية مشكوك فيها، يقول عن عبد الله بن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول أن ذمته المالية مشكوك فيها، وقال بالنص كده أنه مش ترجمان للقرآن، يعني مش عالم ولا أي شيء، إلى آخر هذه الأمور. إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، أريد التركيز جدا، لا أريد أن أرفع صوتي ولا أن أصيح، بل أريد تركيزا جدا حتى ننسف الشبهة التي تعرض لها. ولا أقول إنه أول من تعرض لها، لا، سبقه طه حسين وسبق فلان وفلان من الأدباء، أي من الذين يعملون في مجال الأدب وليسوا من المتخصصين في العلم الشرعي على الإطلاق. ركزوا معي جدا يا جماعة. يعني بالنسبة لي ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كفاني شرفا وأنا أنتمي إلى مادة العلمية نقلا وأخذا وتطبيقا وعملا، أن أقول إنك إذا نظرت في كتب التفاسير وقع عينك على ابن عباس، وإذا نظرت في كتب الفقه وقع بصرك على ابن عباس، وإذا نظرت في كتب الأحاديث وقع بصرك على ابن عباس إلى آخره. بحق إنه بحر وحبر. المهم أنني بإذن الله جل وعلا قبل أن أدخل في سرد الشبهة ثم في نسف الشبهة، أود أن آتي بقصة مرة ثانية، بقصة لرجل كان يهدم في أصول وثوابت الدين. دي فاصل، بمعنى أنا لا أقول إنه فلان ولا ذكرت أحدا بعينه، ولكني أتمنى ألا يقع إبراهيم في مثل هذا الموقع، وألا يكون الأمر كهذا الأمر، وألا يكون المصير كالمصير، وأن يتغير. نعرف رجلا تفرغ للحرب على الإسلام وعلى شيطنة الإسلام وعلى شيطنة الرموز أيضا، رغم أنه لا يعرف شيئا عن دين الله جل وعلا كما ينبغي، كما ينبغي، بدليل أنه لما جاء كي يقرأ عناوين الكتب أو أسماء الكتب ما كان يستطيع أن يقرأ الأسماء قراءة صحيحة، يعني بمعنى أنه حتى في أسماء الكتب ما استطاع أن يضبط الأسماء، ما بيعرفش يقرأ اسم الكتاب صح. وفاقد الشيء لا يعطيه أن له أن ينتقد ما في هذه الكتب، وهو لا يستطيع أن يقرأ عناوين هذه الكتب أو أسماء الكتب. هذه واحدة. النقطة الثانية، الأصل أنه إعلامي، والإعلامي له رسالة ثقافية اجتماعية دينية إلى آخره، بضابط أنه إعلامي مقدم برنامج، يعني حينما يريد أن يتحدث عن أمر ثقافي فإنه يستضيف رجلا متخصصا في هذا الجانب الثقافي ويطرح عليه، ثم يأخذ الإجابة للجمهور. أيضا حينما يتحدث في جانب اجتماعي نفس النظام، في جانب ديني يأتي بعالم متخصص في هذا العلم الشرعي ثم يسأله ثم يأتي بالإجابات حتى ينقلها للجمهور. لكن أن ينصب من نفسه شيخا وعالما وحكما ومرجحا وقاطعا في النهاية، بمعنى أنه الرجل الأوحد هو المذيع وهو الضيف وهو العالم إلى آخر هذه الأمور، رغم أنه لا باع له على الإطلاق في العلم الشرعي. بمعنى يأتي مثلا يتحدث يقول لك والله أبو بكر ده هو أول داعشي في التاريخ وأكبر داعشي على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يتهم الصحابة ويتهم كيت إلى آخر هذه الأمور، بل يتطاول على القرآن وعلى سيد الأنام وعلى الآذان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، هذا رجل تيجي تبعث له بقى الإجابة أو تقول والله أنت أخطأت أنت كيت، بكل أدب لا يقبل على الإطلاق ولا يعتذر ولا يأتي بالصواب. الله، ليه؟ طب فين ميثاق الشرف الصحفي والإعلام؟ فين ميثاق الشرف الصحفي؟ فين هو فين؟ ما أعرفش فين ميثاق الشرف الصحفي. طب حتى الميثاق ده عند الجهة الإعلامية اللي حمل هذا الرجل؟ لا، ليه؟ لأن فيه توجيه، فيه توجيه والصواب. لو فيه مطبق ميثاق الشرف الصحفي على طول وقف، ما انتش متخصص في الأمور الشرعية، انت أضريت بالدين، انت أضريت بأخلاق الناس، انت أضريت برموز الأمة، انت أضريت بكذا، وهذا الضرر مع احترامي بيستغلوا بقى الدواعش والتكفيريون، بيستغلوا يتفضلوا اهو ايه يقولك بيحاربوا الدين ويعمم بقى بيحاربوا الدين، والمشايخ سكتة، يبقى المشايخ دول كذا وكذا وكذا ودول عملاء كده إلى آخر هذه الأمور، ويستقطبوا البسطاء ويستقطبوا أنصاف المتعلمين ويستقطبوا الجهال بهذه الأمور. لماذا؟ لزراعة فقدان الثقة في صدور هؤلاء تجاه الجميع، فتبقى كأنها مؤامرة كونية على الدين، وهؤلاء يكونون ضحايا. ليه؟ لأن لكل فعل رد فعل. ولذلك أقول مثل هذا الإعلام خطير. تعال النقطة الثالثة، نقطة ثالثة، لم نعهد لهذا الإعلام أنه نجح في الإعلام يوما، لم ينجح في الجانب الاجتماعي، لم ينجح في الجانب الاقتصادي حينما أراد أن يتعرض له، لم ينجح في الجانب الثقافي حينما تعرض له. ولذلك الشيء الوحيد اللي يبرع فيه، الشيء الوحيد اللي يبدع فيه، هو شيطنة الدين وشيطنة الرموز. ليه؟ خلاص ده موضوع ما بينتهيش، موضوع ما بينتهيش. عندك الآيات كثيرة، الأحاديث كثيرة، الصحابة عددهم كثر بالنسبة للتابعين كذلك، إلى أخوة العلماء والدعاء شغال، وطالما العداد شغال والمال جاي خلاص هو شغال، لأن هذا الشخص من قبل كان يحارب السنة فقط وليس الدين بالكلية لصالح الروافض، لأن كان في عداد، انتهى العداد سبب الكلام ده واشتغل على الدين بالكلية. ليه؟ لأن خلاص سمع به بقى جهات معينة وجهات مع احترامي بتمول الحرب على الدين وبتمول شيطنة الدين وتمول شيطنة الرموز، خلاص يبقى شغال، شغال ومحمول على أيدي هؤلاء تحت بند إن هم صنعوا منه يعني رمزا لمحاربة الغلو والتطرف، وهو على رأس الغلو والتطرف اللي هو في الجانب الآخر، اللي هو في الجانب الآخر، لا أتحدث عن الجانب الشرعي. طيب هذا الشخص لا أمانة عنده ولا لديه، لا أمانة عنده ولا لديه، بدليل عدم الرجوع أبدا عن أي خطأ يقع فيه أو عن أي إجرام يرتكبه علمي أو عن أي جريمة في حق الدين أبدا على الإطلاق. هذا رجل الإعلامي لم يتطرق يوما إلى معتقد آخر، يعني مجازا إلى دين آخر، من باب لكم دينكم ولي دين، لم يتطرق أبدا أبدا أبدا، يعني لم يتطرق إلى الدين اليهودي، لم يتطرق إلى الدين المسيحي إلى آخره. ونحن لا نقبل، نحن لا نقبل، بل ندعو إلى احترام الجميع، بل ندعو إلى احترام الجميع، لكن فقط على الإسلام. لماذا؟ ليه؟ لأن التمويل قائم على هذا فقط، ولأن التشويه مطلوب لهذا الدين فقط، ولذلك يأخذ الناشين ويعطوه الجوائز والأموال، ويأخذ أموال كثيرة جدا رغم أنه يعني مسيكين أو أقل من مسيكين. طيب بعد كده هذا الشخص يعني لا يتوقف، لا يتوقف حتى اللحظة عن شيطنة الدين، في حالة واحدة يتوقف، إذا انقطع عنه الماعون، إذا انقطع عنه الماعون، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم إلى آخره. إن توقف الماعون توقف في شيطنة هذا الدين، توقف في شيطنة وفي شيطنة الرموز. الحكاية دي أنا حكيتها ليه؟ لأني بتمنى الهداية لكل إنسان حتى ولو كان من المخالفين، أتمنى الهداية للجميع، وأتمنى إن إبراهيم ما يبقى زي اللي أنا بحكي عنه ده، إنه يتغير، وأتمنى إن إبراهيم ما يبقاش هو الصورة دي، وأتمنى إبراهيم ما يعملش زي ده إلى آخر بقى، أنتوا فاهمين كل حاجة. خلاص أجي بقى بعد اللي أنتوا سمعتوه ده، وأعتقد إن رسالتي وصلت جدا 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 فيها، وما كنتش أقصد أحدا بعينه. أدخل بقى على التهمة دي، أنت بتقول يا إبراهيم، يقول لك ابن عباس ده مشكوك في ذمته المالية. يعني إيه كان مشكوك في ذمته المالية؟ يقول لك سرق مال البصرة، لما علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان موليه على البصرة، وشاف بأن الأمور جاية على علي ومش لعلي، والمستقبل مش لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وأن الأمور رايحة رايحة، يقول لك أم سرق مال البصرة بالكلية، وجاب إخواله وكيت والمناصرين وكيت وكيت، وهرب بالمال إلى الحجاز. هرب يقول لك هرب بالملايين دي كلتها إلى الحجاز، وراح اشترى جواري إلى آخر هذه الأمور. خلي بالكم ده كان ده في مين؟ في ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وكمان ما هوش عالم، هو مش ترجمان القرآن ولا من أهل العلم إلى آخر هذه الأمور. طيب تعال معي، احنا اتفقنا ان الردود ما تبقاش لا بالهجوم ولا بالسب ولا بالشتم، بل بالعلم. وزي ما انا في برنامج صحح فهمك بثبت لكم في كل مرة ان الناس دي ما بتسمعش عن اي حاجة، مش عارفة اي حاجة، ولو انه يعني مع احترامي كانت النية طيبة والنية فيها اخلاص ما كانش يتحدث عن صحابي بهذه الصورة. لو عايز يفهم كان جاب عالم متخصص معاه وعرض عليه القضية وقال له فهمنا، إنما أنه هو اللي يزرعها ولا يتراجع عنها هو ده المقصود. تعالوا معايا يا جماعة، حكاية أو رواية سرقة ابن عباس لمال البصرة، أولا هي لا تصح الرواية، أول حاجة احفظوا ورايا ويريت ألم ورقة، لأن أنا أسلوبي كده قائم على على هذه المنهجية. ليه؟ أنا بحب أخلي فيه بداية وفيه نهاية، في رأس وفي أطراف، على أساس انت تاخد المادة العلمية مرتبة منظمة وسهلة وبسيطة، لان انا مش بحكي لا قصص ولا حواديت ولا بر الوالدين، رغم ان ده كلام طيب جدا، لا انا بدي مادة علمية، فعايز معايا حتى اي حد حتى لو ما عندوش اي لا قراءة ولا كتاب ولا كده هيفهم جدا. تعالوا نركز مع بعض نقطة نقطة. الرواية دي اللي قالها وهو وطه حسين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هل الرواية دي رواية صحيحة؟ اول حاجة بنقول كده لا، رواية مكذوبة ولا تصح، ده أول حاجة. خد كده مني، يبقى أول واحد هذه رواية مكذوبة ولا تصح. اثنين، الرواية دي وردت فين يا مولانا؟ في كتاب ايه يا مولانا؟ وردت عند البخاري؟ ما حصلش. المضحك وانا براجع النهاردة للي بيتكلموا عن هذه، لقيت واحد يعني دايما برضو يتكلم عن الرموز ويشيطن ويشتم في كيت ويطول على الدين، قام جايب البخاري وسبب البخاري وقال ان البخاري بيقول ان ابن عباس كذا في صحيح البخاري. يا راجل حرام عليك، البخاري من يعني رضي الله عنه ورحمه الله اللي قال كلامه؟ ما حصلش الرواية لا عند البخاري ولا عند غير البخاري، لا عند البخاري ولا عند غير البخاري، يعني ده ما صدق ألا يبقى البخاري بقى وخلاص. مهم عشان تعرفوا ان الواحد من دول لا قرأ البخاري ولا قرأ مسلم ولا قرأ شيء في ابي داود ولا عند الترمذي ولا عند النسائي ولا عند ابن ماجه ولا عند ابن ابي شيبه في المصنف ولا عند غير اي حد على ما يسمعش عن الكلام ده. هي خلاص جات كده تبقى حدوته اضرب بقى وخلاص. والله العظيم لسه قارئها اليوم له بيتهم البخاري بانه ولي والد دي ولكن البخاري هو يعني عايز يضرب عصفورين بحجر يشيطن ابن عباس ويقول البخاري اللي قال. البخاري قال. طب اسمعوا بقى قلت لكم رواية مكذوبة ولا تصح رقم واحد. اثنين بتسألني ما الوردت فين؟ بقول لك في كتاب نهج البلاغة في كتاب اسمه ايه احفظ وراي انا بعيد مرتين مش مرة واحدة لان القضية دي خطيرة وعملت رجود فعل في كتاب اسمه ايه نهج البلاغة. بس شوف الحتة اللي جاية خطيرة قوي بدون اسناد. خلي بالك من دي جدا. الرواية دي المكذوبة وردت في كتاب نهج البلاغة وملهاش إسناد. أهلا ما تجيب لي الإسناد بتقول لي مثلا فلان حدثنا 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 أو أخبرنا 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 فلان عن فلان عن فلان فين؟ لا ملهاش إسناد عشان تعرف إن هي مكذوبة بدون إسناد. يبقى أول حاجة أعيد لك تاني الرواية هذه مكذوبة ولا تصح. اثنين وردت في كتاب نهج البلاغة بلا إسناد زي البيت انت تقولي رفعت بيت وملوش أساس إما لا هيوقف زي البيت بدون إسناد. ثلاثة المعلوم المشهور كما قال العلماء لا يعارض بالمظنون الشاذ. بالمظنون الشاذ ودي كمان مش مظنون شاذ لأن ابن عباس مش موضع اتهام ولأن الصحابة والتابعين أطبقوا على ثلاث أمور ابن عباس ولأن الصحابة والتابعين أطبقوا على توثيق وعدالة وأمانة ابن عباس. مرة ثانية على توثيق وعدالة وأمانة ابن عباس. يبقى بالنسبة للصحابة والتابعين أهو أطبقوا شوف اللفظة اللي أنا بقولها إيه وانقلها عني أطبقوا على توثيق وعدالة وأمانة ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. مش كده وبس وانت فاكر ان انا انهيلك بكده وانهيت لا 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 ده انا بين لك ان ده لغط ما فيش اي مادة علمية ولا فهم. النقطة الرابعة هذه الرواية اللي بيقولوا فيها ان ابن عباس سرق مال البصرة لم ترد في اي من الكتب المشهورة المعتمدة او الصحيحة. لم ترد في اي من الكتب المشهورة المعتمدة الصحيحة ابدا على الاطلاق ابدا. الله ما هو من حق واحد بشاهد دلوقتي يقول لي طيب هو نهج البلاغه مش من الكتب دي؟ ابدا انا اوريك نهج البلاغه دي ايه وهعرفك نهج البلاغه دي ايه. انت هتضحك لما تعرف ايه نهج البلاغه. خلي بالكم معايا جدا هذه الروايه نسبت لكتاب نهج البلاغه اللي بيقولوا عليه ده من اقوال علي ده خطب علي وكلام علي ورسائل علي الى اخر هذه الامور بما ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. خلي بالكم معايا جدا وهذا كذب ولا علي بن ابي طالب يسمع عن هذا الكتاب ولا له كلام في هذا الكتاب بل هذا مكذوب. ركزوا معايا جدا. يبقى بالنسبه لكتاب نهج البلاغه اللي بيزعمه انه من كلام علي بن ابي طالب مكذوب مكذوب وليس من كلام علي على الاطلاق. خلي بالكم معايا بل هو من جمع مين؟ الشريف المرتضى المتهم بوضع هذا الكتاب الشريف المرتضى. ولما ترجع الى ترجمة الشريف المرتضى عند الامام العظيم شيخ الاسلام الامام الذهبي في ترجمته اتجد انه اشار الى ذلك في كتابين له وليس في كتاب واحد في كتابين وليس في كتابين في ميزان الاعتدال وفي سير اعلام النبلاء في اعظم كتابين. خلي بالكم معايا كده اقصد بالنسبه للكتب المؤلفه او الكتب التي تحمل مثل هذه العناوين انما كتاب ربنا فوق سائر الكتب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلي بالكم جدا الامام الذهبي رحمه الله عليه ذكر في ترجمه الشريف المرتضى في سير اعلام النبلاء بيقول ايه يا جماعه بيقول المنسوبه الفاظه الى علي المنسوبه الفاظ كتاب نهج البلاغه الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ولا اسانيد لذلك. ما فيش اي اسانيد يعني مع احترامي اللي بيروي عن فلان فلان عن علي ما فيش كلام من ده على الاطلاق اخبر حدث الى ما فيش على الاطلاق كل ده كذب. خلي بالكوا جدا قال لا اسانيد على ذلك ده اول حاجه وبعضها باطل مش كده بس وفي الكتاب فيه الموضوعات فيه موضوعات يعني حاجات موضوعه مكذوبه ما حصلتش على الاطلاق حاشا الامام اللي هو علي بن ابي طالب ان نطق بها حاشاه ان ينطق بهذا الكلام هو الإمام طبعا مستعمل أسلوب يعني أدب عظيم، لأنه عالم رباني، عايز يقول إن الكتاب ده إحنا نفهمه كده عارفين، لأن إحنا اللي قرأناه وحفظناه. الكتاب ده كتاب ركيك مليء بالأباطيل، مليء بالموضوعات، مليء بالأكاذيب، مش كده وبس، مليء بسب الشيخين أبي بكر وعمر. هو علي بن أبي طالب يقعد يسب أبا بكر وهيسب عمر، مليء بسب أبي بكر وعمر، مش كده وبس، مليء بالأغاليط، حتى اللغة مليء بالركاكة، مليء بالركاكة. فأنا عايزكم تأخذوا بالكم جدا، لأن اللي أنا بقوله لكم ده بهذا التفصيل غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، خلي بالكم. ولكن أين المنصف؟ النقطة اللي بعد كده بقى، قيل جمعه أخوه الشريف الرضا، جمعه أخوه الشريف، لكن الصواب كما ذكرت لكم بإذن الله جل وعلا. المهم أنه مليء بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله، نعوذ بالله من علم لا ينفع. هو ده الكتاب ده العلم اللي فيه علم لا ينفع، بل والعياذ بالله جل وعلا كما ذكرت. خلي بالكم، الإمام كذلك في كتابه ميزان الاعتدال، في ميزان الاعتدال يتحدث عن الشريف المتضع ويقول: هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة. شوف، متهم هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة. خلي بالكم، ومن طالع كتابه اللي هو نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. شوفوا، جزم، يعني انت ما تقراه هتجزم، مش يبقى فيه ظنون أو شك، لا، جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام الإمام العظيم الإمام الذهبي رحمة الله عليه. ففيه الإمام بيكمل بقولك: ففيه الكتاب ده السب للسيدين أبي بكر وعمر. وانتوا عارفين علي كان بيحب أبا بكر قد ايه، وبيحب عمر قد ايه، يوقر أبا بكر قد ايه، يوقر عمر قد ايه. وأنا نقلت الكثير من ذلك، وفي موسوعاتي عقد شعر روافض أتيت بالكثير من ذلك. طيب، اثنين، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة. انت ما تقعد تقرأ الروايات هتلاقي متناقضة، يكذب بعضها بعض، فضلا عن الركاكة. يعني لو عيل درس يعني محترم يعني ابتدائي أزهر هيكتب أفضل من ذلك، وأكثره باطل، وأكثره باطل. ده في ميزان الاعتدال الجزء 3 صفحة 124، الجزء 3 124. وسبق ذلك الكلام عن سير أعلام النبلاء للإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الشريف المرتضى لمن أراد المراجعة، مش كده وبس. قلت، طبعا أنا ناقل، أنا ناقل مش عالم، أنا ناقل، قلت بعد ما أنا قرأت هذا الكتاب، أنا بديكوا بال اللي فيه. أولا، مليء بالسجع المتكلف، الكتاب ده مليء بالسجع اللي فيه تكلف، ده أول نقطة. اثنين، هذا الكتاب فيه من الركاكة ما فيه. ثلاثة، فيه من سب السيدين بالنسبة لأبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني ادعوا وزعموا أن عليا كان على خلاف معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، لا، هذا الكتاب يخلو من البلاغة، واسمه نهج البلاغة، يخلو من البلاغة بسبب الركاكة والتناقض إلى آخره. أضف إلى التناقض أيضا أنه مليء بالأباطيل. مليء بإيه؟ بالأباطيل. الست نقاط اللي اديتهم لك دول عض عليهم بالنواجذ واحفظ عني يرحمك الله. طيب، نيجي بقى للحقيقة في ابن عباس، دي مش محتاجة بقى كلام إلى آخر هذه الأمور، لأن المادة العلمية أنا عايزة تبقى صافية. أنا أديك بس كلمة لطاووس. طاووس بيقول إيه؟ ما رأيت أحدا، شوف معايا، ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من عبد الله بن عباس. ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من عبد الله بن عباس. ده في سير أعلام النبلاء الجزء 3 342. خلي بالكم بقى، عايزين نعرف بقى بعد ما جبنا شوها وفتته، أظن كده أي إنسان عنده ذرة إنصاف بعد ما سمع مني إيراد الشبهة وفين الشبهة، ثم بينت لك إن الكتاب حتى اللي حمل الشبهة بعد ما يترك، أول حاجة إن هذه الرواية مكذوبة لا تصح، اثنين أنها في كتاب نهج البلاغة بدون إسناد، جبت لك رقم ثلاثة مع احترامي، ودي غاية 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 في الأهمية، أقوال أهل العلم في من ألف هذا الكتاب أو من هو المتهم بوضع هذا الكتاب وأوجد فيه الأباطيل. جبت لك بعد كده إن هذا الكتاب منسوب إلى علي ابن أبي طالب، وعلي منه براء وحاشاه أن يقول ذلك لأسباب ذكرتها لك لن أعيدها الآن. بعد كده جبت لك الإجرام الموجود في بطن هذا الكتاب، والذي مع احترامي يعني يريح صدور الروافض، وأتيت لك به، ثم لخصت الأمر في 6 نقاط. خلاصة المسألة أن المسألة مكذوبة ولا تصح. طب إبراهيم يطلع كده بجرأة وشجاعة أدبية ويقوم قال يا جماعة أنا أخطأت، ده فعلا الرواية دي كتو كتو أنا كذا، لا يمكن، وأنا أفهم لماذا وهو يفهم لماذا. خلي بالك معي نقطة بقى غاية في الأهمية، من هو عبد الله بن عباس بإيجاز؟ لا أنا مش حابب أتكلم يعني في هذه أبواب التراجم يعني كثيرا يعني، لا أنا يهمني المادة العلمية. من هو عبد الله بن عباس عشان الناس برضو اللي ابن أبنائنا الصغار اللي لسه ما قرأوش كثيرا إلى آخر دينهم، من هو اللي بنتكلم عليه ده؟ اللي يجي واحد زي إبراهيم ويقول عليه متهم في ذمته المالية ومش لا حبر ولا ترجمة للقرآن. طب نيجي نفهم من هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزامة ابن مدرك ابن الياس ابن مدرك ابن زار ابن معد من ولد عدنان ولد اسماعيل ابن ابراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. ده من حيث النسب مين؟ عبد الله ابن عباس. طيب ادي اول نقطة. النقطة الثانية، ابن عم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من دهي، بعد ما جبت لك النسب اهو، النسب هو نفس نسب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية جد اسماعيل وجد ابراهيم، النبي اسماعيل والنبي ابراهيم. عبد الله ابن عباس ابن عم سيدنا النبي محمد، يا جماعة ابن عم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي رقم 2. رقم 3، يبقى ابن خالة السيف، سيف الله المسلول، ابن خالة خالد ابن الوليد، ابن خالة خالد ابن الوليد البطل الهمام. طيب النقطة الرابعة، نيجي بقى للوصف، كان جميلا أبيضا. خلي بالك معايا جدا، كان جميلا أبيضا طويلا، كان جميلا أبيضا طويلا، وكان جسيما وسيما صبيح الوجه، وكان وسيما جسيما يعني وسيم الوجه صبيح الوجه مش كده بس، وكان فصيحة من صغره بسبب دعوة النبي له صلوات ربي وسلامه عليه، مش كده بس، سمي باسمين او لقب باثنين، البحر والحبر، البحر لسعة علمه والحبر لما عنده من حفظ، حيث كان وعاء من أوعية العلم الشرعي، حيث كان وعاء من أوعية العلم الشرعي، لذا هو بحر وهو حبر وهو ترجمان القرآن وهو ترجمان، واستفاضت الأمة على هذا بالوصف له رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا معي، ولد رضي الله عنه وأرضى أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في شعب أبي طالب بمكة، يعني أنت يا جماعة قبل الهجرة تقريبا كده بثلاث سنين. مش كده بس، له مناقب كثيرة، لكن أنا زي ما وعدتكم هلخص واختصر عشان الحاجات دي تبقى محفوظة في الأذهان، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. معايا ان نجي للمنقبة الاولى، بيقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، والله مكرمة يعني عظيمة جدا ومنقبة كبيرة جدا، ان النبي يضمه كده، وده مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ضمني النبي صلى الله عليه وسلم، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه الكتاب. شفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما يضمه كده ويقول اللهم علمه الكتاب، ودي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي مقبول، ودعاء النبي مقبول، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا النبي، ده رأس الأولية، يعني سيدنا النبي ولي هو رأس الأولية. ليه؟ معلوم أن أفضل الناس الأولياء، وأن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأن أفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، فرأس الأولياء، فما يدعو دعاء مستجاب، دعاء إيه؟ مستجاب. فابن عباس هنا بيقول لنا ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، ولذلك هو ترجمة للقرآن. الحديث ده فين؟ في صحيح البخاري يا حبيبي، حديث في صحيح البخاري، مش زي ملكها بقول الرواية اللي بتقول عليه انه سرق وعمل اللي في البخاري، مساكين والله مساكين. طيب تعالوا معي رواية الحاكم في المستدرك، النبي تعالوا قال ايه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. خلوا بالكم لما سيدنا النبي يدعو يقول اللهم فقهه في الدين، تعالى كده الحديث النبي في الحديث مرتبطه صحيح طبعا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلي بالكم معايا جدا، يبقى هنا دي إرادة الخير، ولذلك سيدنا النبي هنا يقول ايه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وذكوة ترجمان. يبقى ما نقول اللهم فقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك قال الإمام العلامة ابن تيمية ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. إنما ده لا، ده في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت له، ولذلك هو حبر وبحر وترجمان، حبر وبحر وترجمان. الكلام اللي بقوله لكم ده باختصار ده يتحط تحت خطوط للحفظ مع الفهم وليس للحفظ فقط. يبقى خلي بالك إما بقول الفقه حاجة مهمة جدا جدا جدا، من فقها فقها فقها، وهو جمع الثلاثة بإذن الله جل وعلا، ولذلك صار فقيها بل رأسا من رؤوس الفقه ووعاء من أوعية الحديث. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته رضوان الله عليه، شوفوا إيه اللي حصل، كان يقول له في الأقضية أي قضية تجي عند عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول تعالى أنت لها ولأمثالها، وهو لسه إيه يعني صبي صبي كده يعني شاب لسه صغير، حتى إن اللي حضروا بدري وقيت وأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، لكن يأخذ يبدأ بابن عباس يقول تعال تعال أنت لها ولأمثالها أنت لها. ولذلك تخيلوا إما عمر يقول له أنت لها ولأمثالها في كل قضائيتي وفي كل مسألة أنت لها ولأمثالها، ويبدأ بأخذ رأيه، وأصحابه يعلمون المكانة ويعلمون ما عنده من علم وفقه، ولذلك هو حبر وبحر وترجمان. طيب اجتمع له من الصفات التي يعني يتميز بها البشر ثلاث كلمات، ثلاث كلمات اللي هي ايه يا جماعة؟ أجمل وأفصح وأعلم، أجمل وأفصح وأعلم. يعني ايه؟ كان أجمل الناس وكان أفصح الناس وكان أعلم الناس. خلي بالك احفظ الثلاث كلمات دول، أجمل أفصح أعلم، أجمل أفصح أعلم، كان أجمل الناس، كان أفصح الناس، كان أعلم الناس. نعم هذا صحيح، العلم ده يا جماعة حياة والجهل موت، زي اللي قاعدين نضربه في الدين في الأصول والثوابت، والواحد من دول ما يطلع تقول له طب تعالى يا حبيبي اقرأ لي الفتحة، اقرأ الفتحة قراءة صحيحة، وربنا ما يعرف يقرأ الفتحة، والله ما يعرف يقرأ الفتحة قراءة صحيحة. ده في ناس بيبقوا كتب ما يعرفوش يقرأوه، تقول له طب تعال انت بتقول لي في احاديث كذا، طب اذكر لي حديث واحد ايت بسنده ومتنه. اما تيجي تقول لي كده والله ابدأ لي الحديث، جيب لي السند وجيب لي المتن في حديث واحد يعجز عن اتيان حديث بسنده ومتنه. خلي بالك المتن اللي هو كلام الحديث، السند اللي هو الرجال بتوعه. انا عايز نركز مع بعض جدا، ما يعرفش الكلام ده على الاطلاق. طيب تعال بقى للمصطلحات، المصطلحات الشرعية ما يفقه فيها شيء على الإطلاق. انت لو قلت له يعني ايه علوم الغاية والله ما يعرف يعني علوم الغاية. ولذلك هؤلاء للأسف للأسف يعني مش عايز انطق أكثر من ذلك. طيب عبد الله بن عباس اللي بيتهموه بكده، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي مهمة جدا، استعمله علي رضي الله عنه وارضاه على البصرة، اللي بيقولوا انه سرق اموالها دي استعمله على البصرة، وفارقها يعني ترك البصرة قبل ان يقتل علي، قبل ان يقتل علي رضي الله عنه وارضاه، مش كده بس، وعاد الى الحجاز عابدا معلما للامة باسرها. خلي بالك مش كده بس، وشهد مع علي صفين، موقعة صفين أو حرب صفين شهدها مع الإمام علي أو مع الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه. مش كده بس، وكان أحد الأمراء فيها، يعني علي بن أبي طالب كان موليه أمير في هذه المعركة أو في هذه الحرب، كان أميرا فيها. مش كده بس يا جماعة، عد العلماء أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت حوالي 1600 حديث. هذه الأحاديث بلغت قد إيه؟ 1600 حديث، ولذلك هو من المكثرين، هو من المكثرين، له أحاديث كثيرة رويها عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، من أشهر هذه الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان مع النبي فيه، الحديث المشهور دي كان مع النبي فيه، لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني معلمك كلمات. هو النبي اللي بيكلمه، هو ينقل عن النبي، وهو لا قاعد يسمع من النبي والنبي بيوجه له الكلام، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث عند الإمام الترمذي وغيره، والحديث مرتبته صحيح. خلي بالكم معايا جدا، بديك وهو بنظام وبترتيب وبتوثيق بإذن الله جل وعلا. هذا الإمام العظيم، هذا الترجمان العظيم، هذا البحر العظيم، هذا الحضر العظيم، توفي سنة 68 بالطائف، سنة 68 بالطائف، عن عمر قد إيه؟ قيل عن 70 سنة وقيل عن 71 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أعتقد يعني أنني ما تركت مجالا بإذن الله جل وعلا لإنسان يجد ثغرة على الإطلاق، اللهم إلا لحتها وضح. ممكن واحد يقول لي طب أنت قلت لا مش موجود على الإطلاق إلا في نهج البلاغة، إلا في نهج البلاغة. نعم، قلت إنه مش موجود على الإطلاق في أي من الكتب الصحيحة المعتمدة المشهورة. صحيح، قلت مش هتجده لو قعدت مليون سنة. الله، قلت في نهج البلاغة بس الوقت. نعم، أتم لأنا في بعض الكتب الثانية، في أنا في بعض الكتب الثانية، خلي بالكم الحتة دي مش هترك ذرة، مش هترك ذرة، خلي بالكم دي. أقول لك زي يا حبيبي طول العقد الفريد. أقول لك جايب لكتب الأدب اللي قاعد تنقل مع احترام، يعني شغل، يعني حاطب ليه من هنا ومن هنا ومن هنا قصص، قاعد تجيب قصص، وأي قصص موجودة هنا بتجيب هنا إلى آخر هذه الأمور، وبعض الكتب الأدبية الأخرى لبعض الأدباء الذين ما اطلعوا على الشيء من العلوم الشرعية. يعني ما تيجي تقول لي انا ده موجود، اقول لك ما هو نقلين، ودي مش كتب شرعيه، دي مش كتب شرعيه، ولا هي كتب حديثيه، ولا هي كتب مع احترامي مشهوره على الاطلاق عند اهل العلم بالنسبه للعلوم الشرعيه، ابدا على الاطلاق، ابدا على الاطلاق، ولا هي كتب مع احترامي تخصصيه في هذا الباب، ابدا على الاطلاق، ولا حتى بالنسبه للسعر والتراجم ومعتمده بالنسبه للتصحيح، ابدا على الاطلاق، كتب ادبيه مش كده وبس. قلت له انا قريتها برضه للاديب الدكتور طه حسين، برضه كتب ادبيه، وهو كان متهم يعني رحمه الله عليه لما طعن طبعا في كتابه وبعدين وفي الاسلام وفي عبد الله بن عباس والى اخر هذه الامور، بل معروف وطبعا والمحكمه اللي تمت له رحمه الله عليه، والاثر طبعا رفع عليه قضيه كبيره ومعروف الامر دي، اذا ما لها صله على الاطلاق، ما لها صله. لكن انت لما تيجي تقول دلوقتي والله انا عندي روايه، يعني عندي حديث، اقول لك اول حاجه اهلا وسهلا، الحديث فين؟ في اي الكتب المعتمده بالنسبه للتصحيح والتضعيف، الكتب المعتمده المشهوره انا مش موجود، انا اسف. طيب الروايه اللي انت جايبها دي ايه اسنادها عشان بس انظر فيه؟ لا لا ده انا اسف ملاش اسناد، يبقى لا كده ولا كده. طيب انت يعني قصد الكلام ده منسوب لعلي بن ابي طالب، فين؟ لا ده زعم وكذب، ده اتضح ده مش لعلي بن ابي طالب. الله، امال مين؟ ده للمتهم اللي جمع هذا الكلام الشريف المرتضى. الله، يبقى في النهايه انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ ده افتراءات، افتراءات ما بسماش علوم شرعيه على الاطلاق، ولا محتمل اني قاعد ابحث عن مساله عشان اصل فيها الى الحق. أعتقد أنني يجب أن ما أطولش على كده على الإطلاق في الشبهة هذه الأولانية. لماذا؟ لأننا بإذن الله جل وعلا أتينا بعاليها وسافلها، وأعتقد أننا نسفنا. لكني أتمنى ولو مرة واحدة في عمر إبراهيم أنه يرجع ويعتذر ويقول يا جماعة أنا أخطأت، ويعتبر أن الآخرة أفضل وأن الآخرة مع احترامي هي اللي بنعمل لها، وإن الدنيا هذه زائلة، وإن المال زائل، وإن الشهرة زائلة، إلى آخر هذه الأمور. هذا ما أتمناه، وأتمنى له الخير، أتمنى له الخير، لكن هو عندي كما هو في صدري وأعلم عنه الكثير والكثير. لكن رغم ذلك وعلمي به أتمنى له الخير، لأن نحن على منبر قناة الرحمة نتمنى الهداية للجميع، بل نتمناها لأي إنسان على ظهر الكوكب الأرضي، نتمناها لعباد الأوثان، نتمناها لأعداء الإسلام، أن يهديهم الله جميعا وأن يتوبوا وأن يدخلوا التوحيد وأن يكونوا من التابعين من أمة محمد، من التابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة حقيقة بإذن الله جل وعلا. طيب أنا أنتقل بقى من الشبهة دي، أتطرق إلى شبهة ثانية. الشبهة الثانية كنت أعتقد على منبر الرحمة من فترة أجبتها يعني بإيجاز، لكن لما رأيت يعني البعض من أهل العلم الأفاضل الأكارم للأسف يعني انتصروا للمنح الآخر، هذا حق، هذا حق اللي أنا عايز أقوله، اللي أنا أنقله هذا حق. وفي نفس الوقت إن إحنا نحترم أهل العلم من المخالفين، مش كده وبس، لا، وبنأتي بأمانة مطلقة بحجاتهم وبأقوالهم. ولأننا البرنامج ده اسمه صح أحفامك، بنقول لك والله تفضل ده وتفضل الإجابة، وبعدين أنت بإذن الله جل وعلا هتصل إلى الحق. قضية الفجر له أذن واحد ولا له أذنين؟ لأن البعض يا جماعة خلي بالكم لما يجي مثلا يشغل القرآن في المساجد قبل الفجر بنص ساعة، يجي الأذن الأول وبعد الأذان الأولاني يشغل في الميكروفون القرآن نص ساعة، وبعدين عم يبقى يجي إيه الأذان الثاني. واحد يقول الله أنت كده بتسند، لا لا، لابد يكون عندك إنصاف. لا ننكر إن في ناس هجمت الأذان، وأعتقد إن هنا في الرحمة وفي هذا المكان ومن هذا المنبر نحن الذين قمنا بالرد بإذن الله جل وعلا على الانتهاكم من الأذان، ولم نترك وانتصرنا للحق. خلي بالكم معي، واحد يقول لي والله كذا، احنا رددنا على كل هؤلاء، بس في نقطة، مش معنى انني بخالف هؤلاء وان رددت على هؤلاء انني امشي معك بقى في الخطأ، لا لا، انا برضو اقولك انتبه انت الاخر، بمعنى حكاية انك تيجي بقى في الميكروفون وترفع الاذان الاولاني وتشغل لي القرآن بعده، انا اللي اسألك جايب الكلام ده منين؟ وما تشغل القرآن في الميكروفون وبعدين فيه رضع نايمين، فيه اطفال نايمين، فيه مرضى يعني بيتمنوا ان يغفلوا لحظات عشان الانين، الى اخر هذه الامور، انا اللي بسألك جبت الكلام ده منين؟ جبت منين ان شغل القرآن في الميكروفون قبل الفجر بنص ساعة وقبل الجمعة؟ جبت الكلام ده منين؟ انا نفسي واحد على ظهر الارض يجيب لي الدليل على ذلك. والله لو لقيته الكوكب الأرضي ما تجد واحد يجيب ذر الدليل أو أثاره. هل النبي فعل هذا؟ جاب واحد قال له اقرأ الأول كده قبل الأذان، ما حصلش. في الجمعة قال له اقرأ لنا شوية قرآن كده يا مولانا، ما حصلش الكلام ده على الإطلاق، ما حصلش. وخلي بالك إما يجي واحد يقول لك الله أنا معترض على هذا، أحيانا هو بيبقى شر وبيبقى كيت، لكن أحيانا يتوافق مع الحق اللي عندك، بمعنى أوصلها أكبر، العبرة بكلمة الحق لا بالناطق بها، العبرة بكلمة الحق لا بالناطق بها. زي ايه؟ واحد يقول الدليل ايه؟ صدقك وهو كذوب. الشيطان قال له اقرأ علي آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حفظ حتى تصبح، يوم سيدنا النبي يقول له صدقك وهو كذوب. شوف صدقك، رغم انه الشيطان، هو الشيطان ما فيش اكثر من كده، ده الشيطان قال له صدقك، واللي قاله ده حق، اللي قاله ايه؟ حق، صدقك، رغم انه ايه؟ مش كذاب، كذوب على وزن فعول. فاحيانا مثل هذا يبطل منه كذا تتوافق مع الحق وان كان هو شر، وان كان هو شر. نيجي بقى لقضية الاذانين دي، دليلكم ايه يا جماعة في اذانين للفجر؟ دليلكم ايه؟ يقولوا معنا دليلين. هاتوا الدليل أولاً يا جماعة، يقول لك الحديث اللي بيقول بين كل آذنين صلاة، بين كل آذنين صلاة، يبقى هنا آذنين. طيب الدليل الثاني إيه؟ قال لك إن بلالاً، حديث النبي إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ده عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح. يعني دول الدليلين يا جماعة. حتى ما رجعت لي أسيادنا ومشايخنا وأكبرنا اللي يعني انتهجوا هذا الرأي، لقيت ما عندهم إلا الدليلين دول. طب تعالى معي بقى، بين كل آذنين صلاة، بين كل آذنين صلاة يعني إيه؟ يعني المقصود الأذان الأولاني اللي هو على المئذنة، اللي احنا بنسميه الأذان اللي بيكبر فيه سواء على المئذنة الوطي أو في الميكروفون، ده الأذان. الأذان الثاني المقصود بالإقامة، الإقامة، الإقامة. وإلا لو أنا خدت بظاهر النص بين كل آذنين صلاة، بين كل آذنين صلاة، يبقى خلاص أنا مش هعمل الفجر بس آذنين، لا 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 لا، بين كل آذنين صلاة، هتبقى حاجة تانية، دخلت في موضوع تاني خالص. وعامة لما بنقول بين كل آذنين صلاة، المقصود وده مع احترامي بإيه؟ ده تم في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان الأول المقصود بالأول اللي هو الأذان، والمقصود بالثاني الأذان الثاني اللي هو اللي احنا بنسمعه بين أذانين، الأذان الأول الأذان الثاني، الأذان الأولاني اللي هو الأذان احنا المعتمد اللي بنسميه، الأذان الثاني اللي هو الإقامة، الإقامة. لذلك الإقامة يطلق عليها أذان، الإقامة قام الصلاة يطلق عليها أذان. ليه؟ هي كلمات الأذان أصلا، هي كلمات الأذان. خلي بالك، يبقى أنا عندي أذان وعندي أذان، الأذان الأولاني اللي هو الأذان اللي في الإذانة أو في الميكروفون أو ما شابه، الأذان الثاني، وخلي بالكم معايا جدا مما بقوله، هو الأذان الثاني المقصود بالإقامة، الإقامة. يبقى بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة. تعالوا معايا إما أرجع لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، من سحوره فإنه يؤذن بليل، فإنه يؤذن إيه؟ بليل. يؤذن، أنا عايز أفهم حتى ده، فإنه يؤذن بليل، يبقى تاخد تحتها ميت خط، الأذان الأولاني بتاع بلال دي، فإنه يؤذن بليل. ليه يا رسول الله؟ هيجي لك الأسباب أهو، ليوقظ نائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع، ويرجع. خدت لك؟ يبقى هنا، هنا لأنها معطوفة على هذه اللي هي المنصوبة باللام التعليل، ليوقظ ويرجع. هنا يرجع مين؟ قائمكم، اللي هو قاعد يقيم الليل، قاعد يقيم ومش واخد باله وممكن يفوت الوقت. ليه؟ لأن ده عشان يعرف إن الوقت خلاص، فيقدر يتسحر بإذن الله جل وعلا ويرجع قائمكم. يبقى الأذان ده خاص برمضان. ليه يا جماعة؟ لأن الأذان الأولاني بتاع بلال عشان يوقظ النائم، اللي نايم يلحق يوم يتسحر، واللي قاعد يقيم الليل لا يرجع بقى ويوقف. ليه؟ عشان يعرف إن الوقت كده، فيبدأ يتسحر بإذن الله جل وعلا. إذن أنا عندي الحديث ده بين علة، العلة بذلك إيه؟ إن يوقظ النائم للسحور ويرجع القائم فيعرف ان وقت السحور ايه خلاص دخل فيختم صلاته. خلي بالكم الحديث بيقول ايه عشان تفهموا اكثر، ان بلالا يؤذن بليل. ما واحد يقول لي فين السحور هنا؟ اقول لك اهو، بجيب لك الروايه الثانيه تشهد للروايه دي، هي نفسها، ان بلالا يؤذن بليل فكلوا وشربوا. الله، وبلال لما يؤذن بليل في غير رمضان ايه لازم فكلوا وشربوا، فكلوا وشربوا. خلي بالك من دي، حتى يؤذن ابن ام مكتوم، يعني لغايه ما يؤذن ابن مكتوم ما عادش لا تاكل ولا تشرب، ده في غير رمضان. لا، يبقى ده في رمضان فقط. يبقى ده فين؟ في رمضان. انا عايز ناخد بالنا جدا. مره ثانيه، حديث النبي ان بلالا يؤذن بليل، ماشي، يبقى الاذان الاولاني. خلي بالك من دي، فكلوا وشربوا. سيدنا النبي بيقول وانت سامع اذان بلال كل واشرب عادي، كل واشرب، لانه بليل، بليل. حتى يؤذن ابن ام مكتوم، لغايه ما تسمع اذان ابن ام مكتوم لا وقف بقى، وقف اكل وشرب. يبقى دي خاصه برمضان، خاصه برمضان. ليه؟ لان مش في غير رمضان، لان والا لو الحديث ده عام في مدار الاشهر او على مدار الاشهر ال 12، يعني كان يقوم قايل لي ايه؟ ان بلالا يؤذن بليل، ان بلالا يؤذن بليل، فانتظروا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. انما بقول لي ده فكلوا واشربوا، كلوا واشرب لغايه ما يؤذن ابن مكتوم، امسك ولذلك أهل العلم من أئمتنا شياخنا والأكابر عرفوا تمام أن هذا إنما هو المقصود به في رمضان، ولم يرد حديث آخر ظاهر بالنسبة لغير رمضان. عامة نحترم جدا من قالوا هذا القول الأول وهم أئمتنا وسادتنا، وطبعا هذا لا بأس لا بأس، فهذا يعني ما احترامي، يعني فيه من فهم هذه الأحاديث كذا وفيه من فهم هذه الأحاديث كذا. خلاصة المسألة يا جماعة على قناة الرحمة في هذا البرنامج بالذات لما بنقول صحح فهمك، أهم شيء عندنا إن إحنا بإذن الله جل وعلا بنتصدى لمين؟ للمغالي والمفرط، الغلو، وخاصة بالنسبة للتكفيريين نقف ضدهم ونعري أمرهم وننسف شبهاتهم. ليه؟ لتنقية الإسلام، حتى نظهر جوهر الإسلام، السماحة، التعايش، المحبة، الرحمة، العفو، حسن الجوار، التعايش، الصفات الحلوة كلها. وليه كذلك بالنسبة للمفرطين اللي بخلوا دين دروشة؟ لا، وقف، لا، ديننا أعظم، ديننا أنقى، ديننا أتقى. نيجي بقى للطرف الآخر اللي بيطعن في الأصول والثوابت، لا، قف عند حد. إن كان الدواعش بيخربوا الأبدان، أنتم بتخربوا العقول، ولا نقبل بهذا. ليه؟ نحافظ على الهوية، نحافظ على وطننا، ولن يكون الحفاظ إلا من خلال الحفاظ على ديننا. ليه يا جماعة؟ ربنا بيقول إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين إحنا لما نحفظ دين الله جل وعلا يحفظنا الله جل وعلا، هيحفظ علينا المية بتاعتنا، هيحفظ علينا الاقتصاد بتاعنا، هيحفظ علينا الخير في بلدنا، هيحفظ بلدنا من السقوط، هيحفظ بلدنا من الفتن، هيحفظ بلدنا من المكائد. احفظ الله يحفظك. وده الحديث زي ما جبت لك من شوية، كنا بنذب عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضهما، وسيدنا النبي بيقول له احفظ الله يحفظك، فأسأل الله أن يحفظ بلدنا، أن يحفظ وطننا، أن يحفظ مصر الحبيبة، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم أمين.
قواعد ديننا حكم عدية، قواعد من لدن رب البرية.